الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبلاغ على يد رسوله خير هاد وخير دليل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين وللعرفان وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى وتنزيله وما أوحى إلى حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى أوائل سورة الكهف، وذكرنا البداية بالحمد وما ذكر الله تبارك وتعالى عن وحدانيته ودعوى الذين يدعون أن لله تعالى ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنه لا يقوم أقوال جميع الملحدين والكافرين وجميع أقوال من خالف منهج الله على شيء من العلم أصلا ولا على مستند من الواقع والحقيقة قط، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وبين لنا ما طبع عليه نبيه من الرحمة والشفقة والحرص الشديد على الأمة عامة والمؤمنين خاصة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وذكر لنا جل جلاله حكمة الخلق والإيجاد، وأن ما على ظهر الأرض زينة لها وثم تنتهي وتنتهي زينتها، وأن المقصود في الخلق الاختبار لنبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال تبارك وتعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهكذا قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالذين يغترون بما على ظهر الأرض ويردونه كأنه المقصود وكأنه الغاية، يقعون في شباك الأوهام والخيالات والضلالات، ويردون الحق الذي يبعث الله به الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، ويغترون بزخرف هذه الحياة الدنيا وما فيها من شهوات وملاذ مؤقتات، خلقت للاختبار، خلقت للابتلاء، خلقت للامتحان. فحينئذ يظهر بالاختبار من أحسن عملا ممن آثر الله مما على زينة الأرض واتخذ زينته هو تقوى للإله الذي خلق، واستعدادا للقائه جل جلاله، وتزودا من هذه الحياة القصيرة، فتزين بالزينة الدائمة الباقية العلية الرفيعة، زينة الإيمان وزينة التقوى للرحمن في السر والإعلان، فنعم الزينة. ما عدا ذلك من أموال ومن أبنية ومن زراعات وأشجار وما إلى ذلك فهو زينة للأرض لأجل الاختبار، وليس زينة لنا. إنا جعلنا ما على زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقول الله: وهذا الذي على ظهر الأرض كله، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، مستويا صعيدا واحدا جرزا، لا نبات فيه ولا شجر فيه ولا ارتفاع ولا انخفاض، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن فمن الخروج عن حسن استعمال العقل الركون إلى زخرف هذه الحياة والاغترار بها، وهي آئلة إلى الفناء والزوال والانتهاء. ثم إن مظاهر هذا الفناء والزوال ما بين أصناف الناس أفراد وجماعات واضح في الحياة، والحياة كلها معرضة للزوال الكلي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول جل جلاله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وأتى بملمح عن مجيئهم إلى الكهف، والكهف بقعة في الجبل وغار آوى إليه أناس صالحون فسموا بأصحاب الكهف، وسمي باسم كهفهم سورة في القرآن سورة الكهف. وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. كم كهوف في العالم وفي الجبال، لكن هذا الكهف سورة باسمه مخصوصة. وفي الأولياء الذين فيه قال الله عن أصحاب الكهف، سماهم أصحاب ونسبهم إليه، وثم خلد ذكره جل جلاله وتعالى في علاه، وصارت أخبارهم تقرأ في الصلوات وخارج الصلوات على لسان خير البريات صلى الله عليه وسلم بما أوحى رب الأرض والسماوات، فسبحان الله. يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هل ظننت أن أصحاب الكهف، الغار الذي آوى إليه أولئك الفتية كما سيبين لنا فيما يأتي، والرقيم، والرقيم ما بين مرقوم مكتوب، وذلك أنه عند غيبتهم عن قومهم رقموا في لوح أخبارهم وأسماءهم وفقدهم وسنة فقدهم ولم يدروا أين هم، أو اسم المكان أيضا والمنطقة أو الوادي أو الذي هم حواليه أو الذي فيها الكهف يقال له الرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني مهما رأيت من عجب في أخبار أهل الكهف فإن آياتنا عجب. قالوا للسيدة عائشة بعد الصحابة بعد وفاة صحابة: حدثيني بأعجب ما رأيت من أحوال رسول الله. قالت: وبما وحديثكم كان كل حاله عجب، كل شانه كل عجيب صلى الله عليه وسلم. وكذا الحق يقول لحبيبه: آياتنا في الوجود، وما علمناك أنت وآتيناك وما أطلعناك عليه أعظم مما أتينا أهل الكهف وغيرهم. فعجائب، ولكن عندنا ما هو أعجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فيهم عجب، ولكن لا ينحصر العجب في هؤلاء. فمثل ذلك فيما خلقنا من السماوات والأرض وأبدعنا من الكائنات وما أجرينا على أيدي الأنبياء والمرسلين وما خصصناك به وما أريناك إياه لقد رأى من آيات ربه الكبرى لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ففي هذا اللفظ والتعبير يقول يعني مهما كان من عجب في هذه القصة وأخبارهم فعندك ما هو عجب، وعند آياتنا كلها عجب وفيها عجائب كبيرة. كانوا من آياتنا عجبا. إذ أول فتيته إلى الكهف فقالوا ربنا، إذ أول فتيته إلى الكهف لجؤوا وذهبوا إلى هذا المكان. لماذا؟ لأنهم في مكانهم دعوا إلى الكفر بالله، إلى أن يتخذوا مع الله إله آخر، إلى الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، وضيقوا عليهم حياتهم فأووا إلى هذا الكهف يعبدون الله تعالى. إذ أوى الفتية، الفتية جماعة من الشباب الموجودين في ذاك الزمان، وكما تقدم معنا كان من أسباب نزول الآيات سؤال المشركين بتعليم بعض اليهود، لهم سألوهم عن فتية ذهبوا في أول في ماضي الدهر وسابق الدهر. يقول: إذ أوى الفتية إلى الكهف، فكانوا شبابا في أيام شبابهم، وفي هذا إذن إشارة إلى أن قوة التأثير تكون في مرحلة الشباب سلبا وإيجابا غالبا، ومن شب على خير فهو بعد ذلك في شبابه أوثق في الخير، في شيخوخته وكبره أوثق في الخير وأقوى، ومن شب على شر كان كذلك، ولكن في أيام الشباب العرضة أقوى للتأثر الإيجابي والسلبي، فالتغير الذي يحصل فيما بعد قليل، يحصل التغير في الشباب أكثر، والانتقال من فكر إلى فكر ومن اعتقاد إلى اعتقاد ومن هذا في وقت الشباب. إذ أول فتية، هؤلاء الشباب المرموقين المخصوصين من الله بالخير، إذا أول فتيته إلى الكهف اتخذوا لهم مكانا، وهكذا الحق تبارك وتعالى جعل هذه الأرض كرسيا للخلافة عنه للصادقين المخلصين من النبيين وخاصة أتباعهم. إني جاعل في الأرض خليفة، وابتدأت بظهور أبينا آدم عليه الصلاة والسلام في العالم الجسماني، ومع ذلك جعل العدو إبليس أيضا يقتنص من قدر عليه، وقال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، ولا ثم لا أتينهم بأيديهم خلفهم عن إيمانهم عن شمال تجد وأكثرهم شاكرين، فهم موجودون أيضا على ظهر الأرض. فتختلف الأحوال من وقت إلى وقت على مدى القرون بظهور الحق والهدى والخير، وبظهور الشر والباطل والفساد، ويغلب هذا ظهور هذا أو ظهور هذا، حكمة من حكم الله تبارك وتعالى. وفترات كانت بين الرسل يكاد يضيع الدين وينتهي من على ظهر الأرض، فيجدده الله ببعثة أنبياء، حتى جاء خاتم الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وآتى الله تعالى الصلحاء العلماء الأتقياء في هذه الأمة مهمات كانت للمرسلين في التجديد للدين والمحافظة على هذا الخير وعلى هذا الهدى. فلا تزال طائفة في أمتي ظاهرين على الحق ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالحمد لله على هذه النعمة في هذه الأمة. ولكن في خلال هذه الظروف والأحوال قد يغلب الشر والباطل في مكان، فيحتاج الناس أن ينتزحوا من ذلك المكان ويبتعدوا إلى مكان. وقد قال الحق تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكذلك هؤلاء الفتية من الصالحين من بني إسرائيل أووا إلى الكهف وخرجوا من ديارهم وخرجوا من أهلهم وخرجوا من مزارعهم وخرجوا من أموالهم إلى الكهف من أجل أن يؤدوا عبادة الرب، ومن أجل أن يطيب لهم الاتصال بهذا الإله من دون منازعة ومن دون تشويش. فخرجوا بهذا وتركوا ديارهم وأموالهم وذهبوا إلى الكهف. إذ أول فتيته إلى الكهف فقالوا ربنا، أي يا ربنا، نادوا ربهم جل جلاله. إذن فهناك عمل وترتيب وإقامة سبب، ولكن اعتماد على المولى وثقة بالإله ورجوع إلى الحق وخضوع له ودعاء وتضرع. قالوا ربنا أتنا، أعطنا من لدنك من حضرة فيضك وإحسانك الربانية الرحمانية، أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي رشدنا إلى ما هو أحب وما تحب وما هو أحب إليك أن نقوم به في حياتنا هذه، في أحوال قومنا هؤلاء الكفار والذين أشركوا بك والذين يدعوننا إلى الشرك ويدعوننا إلى الكفر والبعد عن الدين. فما تحب منا أن نصنع، وما تحب، ما هو أحب إليك أن نقضي به باقي أعمارنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهكذا يجب على المؤمنين في مختلف الظروف والأحوال أن يقيموا ما يستطيعوا من الأسباب بضوء ما وصلهم من خطاب الحق ورسله، ثم بعد ذلك يصدقون اللجأ إلى المولى والتضرع له والخضوع له ثقة به واعتمادا عليه وتفويضا إليه جل جلاله، وهو سيأخذ بأيديهم ويتولى ظاهرهم وخافيهم ويرفعهم ويرقيهم، وهذه سنته مع كل من يصدق معه جل جلاله وتعالى في علاه ونعم الإله ربنا الله جل جلاله. فربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، يسر وسخر لنا من أمرنا رشدا مسلكا رشيدا. وفي الآية وفي السورة نفسها علم الله نبيه أن يقول وهو أرشد الخلائق عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا، فيحب كل مقرب وكل صالح ما هو أقرب وما هو أطيب وما هو أرشد، في عطاء جل عن الانقطاع وجل عن الحد وجل عن الانحصار. وهكذا من اتصل بالكريم الغفار، وخذ العبرة من هؤلاء المتصلين بالفاني المنقطع الزائل كيف تمتد أطماعهم وكيف تمتد أمنياتهم، ويتعاملون مع الأول هوادي من ذهب بغى ثاني وبغى ثالث، وهم كيف الآن يتعاملون وعنده من الأموال ما يكفي ويكفي أهله ويكفي أولاده ويكفي أولاد أولاده، ولا يزال. والذين عاملوا الله تعالى هم أرغب وأحب، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا يزالون. قال الله لسيدهم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب جل جلاله، فيطلبون الزيادة من الحق جل جلاله وتعالى في علاه، والحق يواليهم. يقول سبحانه وتعالى فضربنا على ذنب، بدأنا ترتيبنا الخاص معهم بما أحببنا منهم، وأحببنا أن نجعلهم فيه من المراتب والمقامات، وأن ننفع بهم من يكونوا في زمانهم أو في تلك الحقبة من الوقت. يقول فضربنا على ذنب، وجاءت هذه الترتيبات، أووا إلى الكهف ودعوا الرب جل جلاله. إذن الإيواء إلى الكهف إيواء أجساد وإقامة أسباب، وأما حقيقة الإيواء قالوا ربنا آتنا من لدنك ما أووا إلا إلى ربهم. الله أكبر. وإذا أوينا إلى الفراش علمنا زين الوجود أن نقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه. وقال لسيدنا علي وسيدنا فاطمة إذا أويتما إلى فرشكم فسبح الله 33 وأحمداه 33 وكبره 34. فحقيقة اللجاء، ويقول اللهم من يسلمت نفسيك وجهت وجهك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا، كذلك أصحاب الكهف. وبذلك يقول أرباب المعرفة كل من آوى أو من أوى كل من أوى إلى كهف الذل لله والانكسار والمسكنة والافتقار وسأل الغفار فالإجابة حاصلة. فضربنا على ذنبك زعتم، جاء الجواب مباشرة، فتأوي إلى كهف الأدب مع الرب والخضوع والخشوع والتذلل، وتقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا، تراه يؤيدك كما أيدهم وينصرك كما نصرهم ويأخذ بيدك كما أخذ بأيديهم. قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف، ضربنا على آذانهم، يقول أنزل النوم عليهم وبعد سبب أبعد سبب الاستيقاظ، وبسبب الاستيقاظ أن يسمعوا صوت مفجع، أن يسمعوا شيء في خلال الفترة هذه، ممكن أي صوت يحدث، ممكن أي رعد يأتي، ممكن أي شيء يفاجئ. فضربنا على آذانهم صار خلاص ما عاد يسمعون شيء، ماشي يوقظهم. فضربنا على آذان في كفسين عددا، ولأن النايم لما ينام يبقى السمع شغال إلا أنه جامد، وما يفسرها المخ والعقل إلا إذا ذكرت اسمه فلان يحس ينبهون، أو يكون على صوت نام مثل صوت مكينة عنده شغال ونايم نايم، إذا وقفت انتبه ايش اللي حصل، يقول الصوت انقطع، كيف هو انت نايم ما انت تدري، هو نايم لكنه مع نومه، فهذا السمع لا يزال شغال وباقي. ولذلك يقول أريتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا فلا تقول جعل الله عليكم النهار سرمدا بلين تسكنون فيه افلا، جعل الله عليكم الليل سرمدا من رأيكم من يأتيكم إيش أفلا تسمعون، أقول أفلا تسمعون لأن السمع مستمر، أما البصر المستيقظ بس، بصر موقف، المستيقظ يبصر، فإذا قال لهم أفلا تبصرون، في الآية الثانية حق لك قال أفلا تسمعون، لأولا أنه عندهم شغال السمع، البصر مغمضين ما يشوفون شيء، أفلا تسمعون وأفلا تبصرون. وهكذا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم ذكر لنا عدد السنين فيما يأتي، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 سنين عددا. ثم بعثناهم، وهذا مجمل لأصل القصة، ثم فصلها من بدايتها سبحانه وتعالى كما قال لنا لنبيه: نحن نقص عليك نباءهم بالحق. صلوات الله على نبينا وعليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين. ملأ الله قلوبنا بالإيمان، ملأ الله قلوبنا باليقين، ثبتنا الله على ما يحب، جعلنا في من يحب، رفعنا أعلى مراتب محبته ومودته ومعرفته والأدب معه والإخلاص لوجهه الكريم، وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، ووقانا كل سوء حاطب علمه في الدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.